بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الدين العظيم، أكرمنا بهذا الدين العظيم الذي جعل الله فيه لنا خير الدنيا والآخرة إن نحن تمسكنا فيه، كما قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، ما من صغيرة ولا كبيرة من حياة الناس إلا وفي كتاب الله عز وجل ما فيه الرحمة لهم في عاجلهم وآجلهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ذلك عباد الله ما لا يستغني عنه الناس من أمر أدويتهم وعلاجهم في أمراضهم. فصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه أو جهله من جهله. وفي الحديث الآخر: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، إلا السام أي الموت، وفي زيادة: إلا السام أو إلا الموت والهرم. إن الله عز وجل قد أنزل شفاء لكل داء. عباد الله، أنزل شفاء لكل داء يحتاج الناس إلى استشفائه وإلى دفعه، فلله عز وجل في ذلك حكما وحكما دل الناس عليها بشريعته التي أنزلها على عباده. واعلموا عباد الله أن أسباب الداء منها أسباب حسية ومنها أسباب معنوية. فمن الأسباب الحسية ما يكون من اضطراب الجسد وضعفه، أو ما يكون من تسلط بعض ما يصيبه من خارجه. ومن الأسباب المعنوية ما يكون من تسلط الشيطان وضعف الدين والإيمان، فيورث ذلك أمورا نفسية وأشياء جسدية تؤثر على صاحبها فتورث له السقم. فجعل الله عز وجل للأول شفاء وللثاني شفاء، فلهذا كان أحسن ما يستشفى به أن يجمع المرء في علاجه من تلك الأدواء بين ما جعل الله عز وجل من العلاج الحسي والعلاج المعنوي. أما العلاج الحسي فما يكون من الأدوية النافعة المجربة التي دلت الأدلة الشرعية بخصوصها وعمومها على الاستشفاء بها، مثل ما يكون في بعض الأشجار والأعشاب المجربة بل والتي دلت الأدلة الشرعية على الانتفاع بها كالحبة السوداء والعسل وغيرها مما جاء النص فيه، أو عشر تمر يأكله الإنسان في صبيحته، أو غير ذلك مما جاء النص فيه، وما أكثر ذلك بالخصوص والعموم. وهكذا كذلك أن يجمع مع ذلك ما يكون من الإيمان بالله عز وجل والصلة به والعبادة له، وكذلك التحصن بذكره سبحانه وتعالى، فإنه ليس عبد يتحصن بالله جل وعلا إلا وحصن، وليس عبد التجأ إلى الله جل وعلا إلا وحفظه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك عباد الله ما شرع ربنا عز وجل من الصلوات الخمس التي يحفظن المرأة في دينه ودنياه، في ظاهره وباطنه، في جسده وكذلك في أعماله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد صح أن هذه الصلاة تحفظ من الأدواء، صح موقوفا وكذلك بمجموع طرقه مرفوعا. وهكذا كذلك من ذلك الأذكار الشرعية، فجعل ربنا عز وجل وشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددا من الأذكار الشرعية التي يتحصن بها المسلم من تلك الأدواء الحسية والمعنوية. فمن ذلك أذكار وأدبار الصلوات، ومن ذلك أذكار الصباح والمساء، ومن ذلك أذكار النوم والاستيقاظ، ومن ذلك أذكار الدخول والخروج إلى المنزل، وأذكار الدخول والخروج من الخلاء، وأذكار الدخول والخروج من المسجد، وأذكار الأكل والشرب، وأذكار الجماع وإتيان الأهل، وغير ذلك من الأذكار التي يتحصن بها المسلم. والله عز وجل قد أوصى عباده بأن يتحصن بهذا الذكر بأدلة القرآن والسنة. قال سبحانه: وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال العلماء في تفسير هذه الآية إن من أسباب النصر والقوة ذكر الله جل وعلا، فجمع ربنا عز وجل في مواجهة الأعداء بين سببين اثنين، أحدهما سبب حسي وهو الثبات واتخاذ الوسائل الحسية الصحيحة لمنافذة ومصارعة الأعداء، وثانيها سبب معنوي لا يقوم النصر إلا به، ألا وهو ذكر الله جل وعلا الذي به يقوى المؤمن، يقوى المؤمن وتقوى عقيدته، فعند ذلك يعلم أن ما أصابه لم يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له، ويعلم أن الله جل وعلا هو الملك الأحد الواحد الفرد الصمد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن الناس فقراء إليه وهو الغني سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فانظر كيف جمع ربنا جل وعلا في هذا المقام العظيم مقام منابذة الأعداء، ومع ذلك جعل الله عز وجل ذكر الله سبحانه من أسباب النصر والفلاح. وهكذا كذلك يا عبد الله أنت لا تستغني عن ذكر الله سبحانه في منابذة الأدواء والمصائب التي تبتلى وكذلك تمتحن فيها، فإن ذكرت الله جل وعلا أنزل الله عز وجل عليك السكينة واليقين، وقذف في قلبك من الإيمان وصدق التوكل وصحة اللجوء والإعانة على الخير والطاعة ما لا يكون إذا لم تذكر الله عز وجل. وهكذا كذلك عباد الله، من ذلك الرقى الشرعية التي شرعها ربنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أصابك شيء فإنك ترقي نفسك بما يسر الله لك من الرقى الشرعية، الرقى الشرعية التي لا تكون شرعية حتى تجمع ثلاثة شروط. أما الشرط الأول أن تكون بالكتاب والسنة بما صح في الكتاب والسنة، وأما الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعلم معناه، وأما الشرط الثالث أن تعتقد أنك لا تعتمد على تلك الرقية بل تعتمد على الله عز وجل في جلب الشفاء والإتيان بالعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: واعلم أن الشفاء بالرقى لا يكون ولا ينفع إلا أن يجتمع فيه أمران، شيء عند الراقي وشيء عند المرقي. فأما الذي عند المرقي صحة اللجوء إلى الله وصدق التوجه والإخلاص إليه، وأما قال وكذلك التعلق بالرقية، أو قال استخدام الرقية الشرعية، قال وكذلك عند الراقي، وكذلك عند الراقي. ومعنى أن ما لم يكن فيه نفع من الرقى فهو بسبب التقصير في أحد هذين الأمرين، إما أن يكون عند الراقي أو المرقي ضعف في اللجوء وصدق التوكل وإخلاص التوجه إلى الله عز وجل، وإما أن يكون قد استخدم شيئا ليس بمشروع مما ينافي الشروط الثلاثة المذكورة آنفا. فإن كان كذلك فلا يحصل الانتفاع بهذه الرقية، لا يحصل الانتفاع بهذه الرقية بسبب ماذا؟ بسبب تخلف أحد هذين الأمرين. فقد يكون عند المريض صدق التوجه إلى الله عز وجل، وكذلك عند القارئ الراقي، ولكن بسبب استخدامهم لرقى ليست مشروعة مبتدعة أو شركية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لا يحصل النفع عند ذلك. أو يكون كذلك استخدام رقى شرعية صحيحة لكن عند الراقي أو المرقي من ضعف الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل ما لا يكون معه النفع من هذه الرقية. أما الشرط الأول عباد الله أن يكون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة لما ثبت في أحاديث كثيرة. فثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، في قوم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رقيا من العقرب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، الحديث بمعناه. وفي صحيح مسلم كذلك عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أسماء بنت عميس أن ترقي قوما لما رأى بهم من احتياجهم للرقية، ثم سألته رضي الله عنها وأرضاها عن الرقى فأمرها أن تعرض عليه ما عندها من الرقى. وهكذا كذلك ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عمير مولى أبي اللحم بإسناد حسن، حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أنه كان يرقي المجانين، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته عن بعض الرقى، قال: فأجازني في بعضها ومنعني من بعضها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اعرضوا علي رقاكم. فهذه الأحاديث عباد الله تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يخترع من ذات نفسه رقى إلا أن يعرضها على شريعة الله، أن يعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان
مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو من الرقى الشرعية، وما كان ليس كذلك فهو من الرقى المحدثة التي لا يحصل بها النفع أولا، والتي قد تكون سببا للخلل في العقيدة ثانيا بما يكون من استحداث الألفاظ التي ربما يكون فيها خللا شرعيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بعرض الرقى عليه عليه الصلاة والسلام. وثاني هذه الشروط عباد الله أن تكون هذه الرقى بالكلام العربي وما يفهم معناه، وبه تعرف أن الرقى لا تكون بغير اللسان العربي بخلاف الدعاء. يجوز أن تدعو لأخاك، يجوز أن تدعو لأخيك، يجوز أن تدعو لأخيك بما شئت من الدعاء ولو كان بغير اللسان العربي، ولكنه لا يجوز أن ترقيه إلا باللسان العربي، لأن الرقى تكون بأسماء الله وصفاته وآيات القرآن الحكيم وذكر حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدعية المأثورة والأوراد المشروعة. فلهذا ينبغي أن تحفظ تلك الأدعية والأذكار والآيات فتقرأ بنصها. ومن ذلك نعلم عباد الله خطأ ما يفعله بعض عامة الناس، وهكذا ما قد يستخدمه بعض المشعوذين والكهنة والعرافين والجهلة من فعل بعض ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، إما أن يخلقوا مع الآيات أرقاما أو ينكس الآيات كما يفعله السحرة ويفعله كذلك المشعوذون والكهنة، ينكسون الآيات أو كذلك يفرقون أحرف الآيات أو كذلك يجعلون بين الآيات من الأرقام والأحرف وما لا يفهم معناه من الخطوط، وهو في الحقيقة مما أوحاه إليهم الشيطان الذي لا يعينهم على ما يفعلون إلا بالكفر بالله عز وجل وكذلك الطعن في كتاب الله سبحانه. وقد نص العلماء أن مثل ذلك إنما هو من فعل شياطين الإنس والجن الذين يحرفون كلام الله ويصلون بذلك إلى استخدام الجن فيما يريدون من أفعال، فتلك من الرقى المحرمة بل الشركية والكفرية التي حذر منها العلماء. وهكذا كذلك أن يتعلق العبد بما أنزل الله عز وجل من شفاء أن الله هو عز وجل الشافي لا يتعلق بعين الرقية، فضلا أن يتعلق بالراقي فيعتقد أنه لا شفاء له إلا عند فلان. ولهذا كان من الخطأ تفرق بعض الناس للرقية واتخاذهم ذلك مهنة واتخاذهم ذلك وظيفة حتى يجتمع عليهم الناس بالعشرات والمئات، فإن ذلك لم يكن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا من هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، بل ينبغي أن نعلق الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كل منا يرقي من تحت يده ويشفي الله عز وجل، الله هو الشافي سبحانه. وهكذا كذلك عباد الله، إذا كان كذلك فلنعلم أن الواجب على المسلم أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يتعلق على أسباب، ولو كان في بعضها قد حصل الشفاء لا يتعلق بها ما دامت هي من المنهي عنها شرعا. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني ولو أتاه وهو غير مصدق، لأنه يفتح باب الشرك والذريعة إليه. فلأجل هذا كان له هذا الوعيد الشديد، ولو كان غير مصدق، فإن كان مصدقا فيكون الحكم ما سبق من أنه كفر بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه قد يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن ذلك يملك كشف الغيب أو ذلك يملك النفع والضر مع الله عز وجل، وذلك من خصوصيات الرب سبحانه. فمن اعتقد ذلك بغير الله فإنه يكون قد وقع في الكفر، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وبه تعلم كذلك عباد الله خطأ ما يستعمله بعض الناس من الأوهام والظنون الكاذبة، فإن بعض الناس لضعف عقيدتهم وجهلهم بالشريعة الغراء وكذلك جهلهم بالأسباب الحسية الصحيحة للشفاء يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله عز وجل أسبابا، ما تدري إلا والناس أحيانا يذهبون إلى المكان الفلاني زعما منهم أنه اكتشفت هناك شجرة فيها الشفاء، ومرة إلى عين أخرى، ومرة يؤتى لهم بشيء يسمى لحمة، ومرة يؤتى إليهم بشيء آخر يقال لها ورقة فيها كذا وكذا تبل وتشرب ونحو ذلك من الخرافات والظنون والأوهام الكاذبة التي لا تسري إلا من ضعف دينه وجهل في شريعة الله عز وجل. فالله عباد الله بما علمتم من دين الله عز وجل والاستمساك بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، وإن مما يذكر من المخالفات الشرعيات التي يفعلها بعض الناس كذلك في أمر الرقى ما يفعله بعض الناس من طرق محدثة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي مخالفة لما ذكره العلماء وأجمعوا عليه. فقد نقل السيوطي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم من أهل الإسلام أن الرقية لا تكون شرعية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول كما سمعنا أن تكون بأسماء الله وصفاته، أي بما شرع مما في الكتاب والسنة. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يفهم معناه. والشرط الثالث أن لا يعتمد على ذلك بل يعتمد ويلتجئ إلى الله عز وجل. فإذا علمنا ذلك فما أكثر البدع والمحدثات بل والشركيات والكفريات التي يستخدمها الناس في الرقى وهي ليست من دين الله عز وجل. فمن ذلك ذهاب بعض الناس إلى بعض من يدعي أنه يعالج بالكتاب والسنة، ثم يزعم أنه يستعين بالجن وأن الجن يعينونه في الشفاء، فيفتخر بذلك ويجهر به وجهل أن ذلك من استدراج الجن له، إذ أنهم بهذا يضلونه ويضلون أمما كثيرة. وقد نص غير واحد من أهل العلم أن فعل ذلك مما لا يجوز شرعا لما في ذلك من فتح باب الشر والفتنة على نفسه وعلى الناس، فضلا عما يكون غالبا من وقوعه في المخالفات الشرعية وفي استدراج الشياطين مما يكون من الشرك الأصغر أو الأكبر. فما أكثر ما نسمع أن هؤلاء يطلبون أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بل يدعون أشياء كذلك هي مخالفة للشرع والحس والمعقول والمنقول. فمن ذلك أنهم يزعمون أن الذي يقرأ عليه يصور له الجني صورة المعيون، وذلك مما لم يعرف في الكتاب والسنة، ومما كذلك يكذبه الحس. فإن المرأة قد تكون بينه وبين بعض الناس عداوة، فقد يتخيل بعض الناس في ذهنه وخاطره فيظن أن ذلك هو الذي عانى، وليس الأمر كذلك، فهو مما يوقع الشحناء والبغضاء، بل ربما كذلك ولا يأمن أن يكون هذا الجني يصور له صور من يريد فتنته به فيكون بذلك الفتنة، حتى يأتي بعض الناس فيرى أن الذي فتنه أو أن الذي سحره أو أن الذي عانه
ربما زوجته أو ربما زوجها أو ربما أباه أو أمه، وكل ذلك من الفتن التي يريدها الشيطان ببني الإنسان. وهكذا كذلك من ذلك ما يفعلوه من عرض الماء على الناس، فيقولون انظر إلى هذا الماء، فانظر تنظر صورة من، أو كذلك ما يجعل له من أوراق فتخلط ببعض الأشياء فيشرب، يؤمر بشربها، ثم يقال له تخيل وتصور ترى من، وكل ذلك من الرجم بالغيب ومن التخرص ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. والله سبحانه يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن هذا الذي يتجرأ ويزعم أنه يعلم شيئا من الغيب وإنه لا يكون إلا من الجهلة والمشركين والمشعوذين وأمثال هؤلاء. وهكذا كذلك عباد الله من هذه المخالفات التي تفعل ويفعلها كثير من الناس ما يفعلونه من الختم على الجسد ببعض الآيات القرآنية، ربما صار لبعضهم أختام فيها بعض الآيات القرآنية وفيها بعض الأذكار، فيختمون على موضع الألم ويظنون أن ذلك يكون به الشفاء، أو كذلك يبلون بعض المكتوب فيخلطونه بالماء فيشرب فيظن أن في ذلك الشفاء، وكل ذلك من البدع والمحدثات. وهكذا كذلك ربما ما يفعل من وضع بعض التمائم التي تعلق على العنق أو تعلق على الخاصرة أو تعلق على العضد أو على غير ذلك، كل ذلك مما نهي عنه. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. ومعنى ذلك أن الرقى إذا لم تكن شرعية فإنها تكون من الشرك، ولا تكون شرعية إلا بما سمعنا من الشروط الثلاثة المذكورة. وهكذا كذلك التمائم، وهو ما يعلق في العنق أو ما يعلق على الخاصرة أو ما يعلق على العضد بأي صورة وكيفية، سواء كان من جلد أو كان من ورق أو كان من خرق أو كان كذلك من خشب أو كان من ودع أو كان كذلك من حديد أو صفر أو نحاس أو وتر أو حبال أو غير ذلك، كل ذلك من التمائم المحرمة. بل على القول الصحيح سواء أكانت فيها شيء من القرآن أو لم يكن فيها شيء من القرآن، فكل ذلك من المحرم لعدم التفصيل فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يصح في حديث صحيح ولا عن أحد من الصحابة بسند صحيح صريح أنه أجاز ذلك ولو كان من القرآن. وعلى هذا فلا يجوز تعليق المصحف أو بعض الآيات في العنق ظنا أن ذلك يحفظ صاحبه، ولا كذلك تعليقه في البيوت أو كتابته في سدة الأبواب أو كذلك كتابته في رؤوس وفي أطراف السيارات أو غير ذلك. فكل هذا مما يكون بمعنى التمائم المحرمة التي نهي عنها. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، ويكفي في ذلك ما سمعناه من حديث عبد الله بن مسعود. وهكذا كذلك التولة، وهو كل ما يظن أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، مما يستخدمه الناس قديما وحديثا، سواء بأذكار أو أفعال، كل ذلك محرم لا يجوز من أفعال الجاهلية. فقد كان أهل الجاهلية يظنون أن هناك رقى يحبب به المرء إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها، وهذا ليس من دين الله عز وجل. وهكذا كذلك بعض الأفعال ما يفعله بعض الناس، إما كسر بيضة قبل دخول البيت أو رش الملح على أطراف الغرف أو غير ذلك مما يفعله عامة الناس، كل ذلك من البدع والمحدثات. وبهذا تعلم أخي المسلم أن المخالفات الشرعية التي يقع فيها الناس هي كثيرة، وأنه لا يمكن الإنسان أن يسلم منها إلا بالرجوع إلى أهل العلم وقراءة كلام أهل العلم وتفاصيل فتاوى أهل العلم الراسخين من أهل الكتاب والسنة، وبه تسلم مما يفعله الكثير من الجهلة، فضلا عما في المجتمع من أهل الشرك والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.